الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس وإن شيء لا يسبح بحمده دائما سبحان الله على نعمة الإسلام يا ربنا لك الحمد الحمد لله جل جلاله ولا إله غيره والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بحمده بكرة وأصيلا أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وبداد كلماتك الكما نكرك الذاكرون ورفع عن ذكرك الغافلون واعلم انه لا اله الا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله حقا وصدقا عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بالفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ما زال الحديث في العتق. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق عليه. الإنسان إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، وقلنا إن أصل العبودية كانت تأتي بسبب الحروب، فكل إنسان يقع في الأسر يضرب عليه الرق. وهكذا جاء الإسلام والمجتمع هكذا، فأقر الإسلام هذا الأمر، ولكنه فتح أبوابا كثيرة للحرية. قد يعتق بعض العبيد وبعد ذلك يصبح رجلا غنيا يريد أن يشتري أو أن يبيع في العبيد أو أن يوكل أحدا، فيقع الشراء على أحد أصوله أو على أحد فروعه. فهل يملك الرجل أحد أصوله، أعني بذلك الأب والجد والأم والجدة، وأعني بالفروع الابن البنت ابن الابن وهكذا وإن سفى؟ القاعدة دائما لا يملك الرجل لا أصوله ولا فروعه، مجرد الشراء يصح الشراء وبعد ذلك ينقلب هذا من عبد إلى حر مباشرة دون أن يتلفظ بكلمات العتق والتحريم. من ملك أحدا من أصوله وإن على أب جد أبو الجد أو من فروعه وإن سفل ابن 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 عتق عليه مباشرة. أما في الآباء، الدليل في الآباء فلقوله صلى الله عليه وسلم: لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. وفي رواية: فيعتق عليه. إذن هنالك مكافأة لا تتصور بين ما يقدم الأب لابنه وبين ما يقدم الابن لوالده. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفع من شأن تقديم الولد في العم لوالده أنه إذا وجده عبدا فاشتراه عند ذلك فعتق عليه، فيكون مكافئا لوالده فيما تقدم به وفيما أنفق عليه وفيما تفضل به الوالد على الولد. لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني نحن نعلم أن الأصل عندما ذكر ذلك الرجل أنه حمل أمه فحج بها وطاف وكان يحملها على عاتقه، فقيل له: ولا طلقة من طلقات. إذا ما كافأ كل هذا العمل وهذه الخدمة، ما كافأت جزءا من أجزاء الولادة، فكيف بأجزاء الحياة بالكامل؟ إذا لا يوجد شيء يعادل فضل الأب على ولده إلا أن يجد الولد أحد أصوله عبدا فيشتريه بعد ذلك يعتق عليه. ولأن بين الوالد والولد بعضية، يعني أنت تقول: هذا ابني بعض مني، فاطمة بضعة مني، هكذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز أن يملك الشخص بعضه. هل تقول أنت مثلا: أنا أملك يدي أو أملك رجلي أو أملك رأسي؟ لا يملك الإنسان بعضه. وأما في الأولاد فلقوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك. فربنا سبحانه وتعالى أعطانا هنا في هذه الآيات: إذا كان الله تبارك وتعالى يملك الخلق جميعا، معنى ذلك يتنافى الملك مع البنوة، كذلك جعل ذلك الحكم. فإذا كان هذا ابنا فلا يكون ملكا، عكس تماما، إذا كان هذا عبد للرحمن فلن يكون إذن ابن للرحمن، وإذا كان هذا بالنسبة إليك أيها الإنسان كان ابنا لك فلن يكون ملكا لك. بالنسبة لله نحن ملك لله، لسنا والملائكة وكل شيء، هؤلاء كلهم ملك لله سبحانه وتعالى، الله مالك الخلق جميعا. إذا لا توجد بنوة سبحانه وتعالى، يتنزه الله سبحانه وتعالى، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذا يوجد ملك ما بين الله عز وجل وما بين خلقه، أما ما بين الأب وابنه لا يوجد، إذا يوجد نسب فلا يوجد ملك، فالابن لا يملك والده والوالد لا يملك ابنه، فدل على امتناع اجتماع البنوة والملك. واعلم أنه لا فرق بين أن يتفق الوالد والولد في الدين أو يختلفا، يعني قد يكون الولد مثلا مسلما واشترى عبدا كافرا، وإذا بهذا العبد الكافر الذي اشتراه كان والدا له، يعتق عليه يعتق عليه، والدة له تعتق عليه تعتق، صورته أن هذا العبد الذي يشتري كان كافرا مثل آبائه وأجداده، لكنه أسلم وصار معه مال، وبعد ذلك قام بشراء ذلك العبد، فتبين أنه ينقلب من مملوك إلى حر حتى ولو كان كافرا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولا فرق بين جهة الأب وجهة الأم، يعني المسألة ليست مسألة نسب، نقول هذا النسب صحيح وهذا غير صحيح، فلو ملك جدته لأمه تعتق عليه، ولو ملك جده لأمه أيضا يعتق عليه. كذلك لا فرق ما بين ذكر وأنثى، يعني سواء كان هذا المالك أو المملوك، يعني ذكر أو أنثى لا علاقة في هذا الأمر، المهم فرع تملك أصلا أو أصل تملك فرعا، كل هؤلاء يعتقون على بعضهم البعض. وفي المنفي باللعان وجهان، يعني إذا نفينا إنسان، جاء رجل مع زوجته فحلف أربع أيمان بالله تبارك وتعالى وتمم بالخامسة أن هذا الولد الذي في بطن امرأته ليس منه، يا ترى لو ملكه في احتمال أن يكون منه أم لا؟ يوجد احتمال. وقلنا في باب اللعان من الممكن أن يكذب نفسه في الولد، لكن لا يمكن أن يكذب نفسه في القذف، يعني بالنسبة لو تم الفراق ما بين الرجل والمرأة بسبب اللعان فلا يمكن أن يكذب نفسه ليعود إلى زوجه، تم الحكم. أما بالنسبة للولد من الممكن أن ينسب الولد إليه وأن يعود في مسألة النسب. إذا هذا الولد المنفي باللعان إذا ملكه أو ملك المنفي باللعان من نفاه، ما الحكم؟ إذا قلنا إنه ليس بولد هنا وجهان فلا يعتق عليه، وإن قلنا إنه ولد له عند ذلك يعتق عليه، يعني ما دام في احتمال كذلك يوجد احتمال في العتق. قال أبو إسحاق مع دخوله في الملك، وقال إمام الحرمين يترتب على الملك والله أعلم. فرع ملك ابن أخيه ثم مات وهو معسر، ابن الأخ ليس أصلا وليس فرعا، لأن الأصول الآباء والأجداد، يعني كل من كان سببا في وجودك هو أصل لك، وكل من كنت سببا في وجوده هو فرع لك. أما الإخوة هؤلاء يسمى حواشي، حواشي قريبة، بعد ذلك يأتي أبناء الإخوة، حواشي بعيدة أعمام إخوة لأب، بعد ذلك يأتي أبناء العمومة إذا كانوا إخوة لأب، حواشي أبعد إخوة الأجداد، يعني عم لأبي يعني أخ لجدي، وهكذا أبعد فأبعد، كل ذلك يسمى حواشي. ملك ابن أخيه. رجل يعني كان، إذا كنا نقول هذا المالك وهذا العبد، ما هي درجة القرابة؟ العبد يقول لي الذي ملكه طبعا سيدي من جهة، وهو عمه من جهة أخرى. نعم. قال ثم مات من؟ المالك، وهو معسر، معسر يعني عليه دين. وهل هذا الدين يستغرق كل التركة؟ إذا كان معسر معنى ذلك المعسر هو من كان عليه 10 ووجد له من المال 9 فما دون، مثلا دون 10 يسمى معسر، ووارثه أخوه فقط، ليس له إلا أخ واحد وارث. وقلنا الدين لا يمنع الإرث وهو الأصح، فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه، ولو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد فإن عتقه، والحالة هذه وهو معسر لم يعتق في الأصح لأنه مرهون بالديون، وقيل يعتق والله أعلم. هذه المسألة تحتاج إلى بصر أكثر من ذلك. مات ملك الرجل ابن أخيه، ابن الأخ الآن هذا الولد ابن الأخ ليس فرعا وليس فرعا له، وإنما هو فرع لمن؟ لأخيه. لكن هذا الإنسان المالك مات وهو معسر وعليه دين مستغرق. ننظر الآن، في عندنا دين وعندنا وارث، لو لم يكن دين من الذي سيرث هذا الولد هذا العبد؟ أخوه، يعني كنا 2 إخوة. نعطي هذا المثال، أنا مثلا أخ لسعيد، ابن سعيد كان عبدا ملكته، لا أنا ليس عندي أحد يرثني إلا هذا الأخ العصبة، فإذا ما مت من يرثني؟ سعيد. ماذا أملك أنا؟ عبد. لو انتقل هذا العبد إلى سعيد ماذا يقرب هذا العبد لسعيد؟ ابن له، عند ذلك يعتق عليه أم لا؟ يعتق عليه. لكن هنا جاءت حالة طارئة، ما هي الحالة الطارئة؟ أنا أملك هذا العبد ابن أخي سعيد، أملكه، ولكن في المقابل علي دين مستغرق، فقبل أن توزع التركة إذا ماذا يوزع؟ الديون. إذا تعلق الدين برقبة العبد الآن، فالمال هو عبارة عن عبد، لنفترض ما في غير من المال إلا هذا العبد، فماذا نفعل؟ ملك ابن أخيه ثم مات يعني المالك، وهو معسر وعليه دين مستغرق، ووارثه أخوه فقط، وقلنا الدين لا يمنع الإرث وهو الأصح، فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه. لماذا هنا ملكه من جهة ولم يعتق عليه؟ لأنه متعلق بأي شيء؟ بالديون. ولو كان الوارث غير الأخ ممن لا يعتق عليه العبد مثلا، ورثه من؟ ابن عمه، ابن العم الآن لم يكن بالنسبة إليه لا أصلا ولا فرعا، فإن عتقه والحالة هذه وهو معسر لم يعتق في الأصح لأنه مرهون بالديون، وقيل يعتق والله أعلم. يعني القول الثاني قول يرجح أن الإسلام يتشوف إلى العتق لكنه أضعف، لأن العبد يعتبر مال، وهذا المال نحقق منه دفع الديون التي تكون على صاحب ذلك العبد ولو كان عما له مثلا، لأنه لا يعتق عليه. لكننا أعطينا صورة خاصة، إذا كان هذا العبد ينتقل إلى من؟ ينتقل فيصبح بالإرث عند ذلك ولدا، يعني هذا يصبح ملك وولد عند ذلك، ماذا نقدم؟ نقدم الولدية على الملكية، عند ذلك نقول الأصل لا يملك فرع. بعد ذلك قال الشيخ فصل: أريد أن أعود إلى الدروس السابقة حتى نعرف عنوان هذا الفصل من أين جاء. عندنا لا بد أن ينتقل كل منا إلى الدار الآخرة. إذا كان عنده مال، هذا المال ينتقل إلى الورثة. الورثة كم قسم؟ ثلاثة أقسام حقيقة. القسم الأول من ينتمي إلى الميت بنسب، يعني أبناء، آباء، إخوة، أعمام، أجداد، هؤلاء بني الإخوة بني الأعمام، هؤلاء كلهم ماذا يسمون؟ بالنسب. كذلك يرث الميت ذكر كان أو أنثى، إن كان ذكرا ترثه زوجته، وإن كان أنثى يرثها الزوج. إذن الطريقة الثانية بعد النسب يسمى النكاح. إذن أنت ترث غيرك إما بنسب أو بنكاح. ما علاقتك بالميت؟ تقول أنا أخوه فارث ولا يوجد له ولد، أنا ابنه، أنا أبوه، أنا كذا ترث. كذلك تستطيع أن تقول أنا وارث عندما أقول زوج أو زوجة بسبب النكاح يكون وارث. في عندنا سبب ثالث، مات الرجل وليس له أقارب لا من النكاح ولا من النسب، لكن كان هذا الرجل عبدا اعتقه سيده والآن هو حر ومعه ملايين من المال، من الذي يرث هذا المال؟ سيده الذي اعتقه. بأي شيء؟ بسبب يسمى الولاء. ماذا يسمى؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. الولاء لحمة. ويقول عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن اعتق. فمن اعتق، افترض هذا لو كان عبد، دخله لمن؟ لسيده. من الذي تفضل عليه بالحرية؟ سيده. إذا الآن هو حر وليس له أقارب، لا زوجة ولا أولاد ولا شيء، من الذي سيرثه؟ إذا نقدم بالدرجة الأولى عندنا النسب، لا يوجد أحد في النسب، وكذلك النكاح، لا يوجد أحد في النكاح. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الولاء. ما في ولاء، عند ذلك ينتقل المال إلى من؟ إلى بيت المال إن كان منتظما، أو إلى ذوي الأرحام. مين ذوي الأرحام؟ يعني بنت، عند ذلك نقول احنا الوارث ابن، مثلا بنت ابن وارثة، لكن ربما تأتي بنت بنت، أليست أمها وارثة؟ بعد ذلك يعني بنات الأخ، العمات، الخالات، الأخوال، الجد لأم، كل هؤلاء يسمون ذو أرحام. الآن نعود إلى العنوان الذي بدأنا فيه. إذا من جملة الإرث طريق يسمى الولاء. يقول الشيخ رحمه الله: فصل في الولاء. والولاء من حقوق العتق، يعني كل عبد اعتقه سيده، فإذا تزوج وصار له أصول وفروع، أو كانت له أصول وفروع أحرار، عند ذلك يرثونه بطريق النسب. وإن تزوج أو تزوج إنما تورث بطريق الحصة فقط الفرضية بطريق النكاح. إذا أتى لم يأتي أولاد، ماذا بقي؟ بقي من؟ يأخذ من؟ السيد. ما في أزواج ولا في النسب، عند ذلك ننتقل إلى مسألة الولاء بالكل. والولاء من حقوق العتق، يعني يترتب على العتق الولاء. إنما الولاء لمن أعتق، وحكمه حكم التعصيب. الولد بالنسبة لأبيه كيف يرث؟ عصبة سموه يعني آشوش، يعني أعطينا مثلا عندنا أب له زوجة، هذه الزوجة في فرع وارث، ماذا تأخذ؟ الثمن. وعنده ولد أو ابن ابن أو ابن ابن ابن، ماذا يأخذ هذا الباقي؟ يأخذ الكل، أعطينا الزوجة حقه. وكذلك الآن له سيد، أعطينا الزوجة حقها، من بقي؟ بقي السيد. حكم السيد الآن كحكم الولد، حكم التعصيب تماما. لكن متى إن لم يكن هنالك نسب، يعني يقدم النسب عليه وحكمه حكم التعصيب عند عدمه. أما إذا موجود من يعصب لا يرث بالولد، وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته. يعني أنا اعتقت عبد، هذا العبد صار تاجرا وليس له أقارب وليس له أحد، من الذي يرثه؟ أنا. طيب أنا متت قبل موته ثم مات بعدي، من الذي يرثه؟ ابني الذكور من أبنائي. طيب ابني مات، من يرثه؟ ابن ابني، وهكذا. إذن تنتقل الولاء لكن إلى العصبات فقط من الذكور لا من الإناث. نعم. وينتقل من المعتق إلى الذكور من عصبته، الولاء بالمد وفتح الواو. في عنا ولاء وفي عنا ولاء. الولاء نعمة أنعم بها المعتق على عبده على عتيقه فصار حرا. أما الولاء بتقول أنا ساويت توضأت ولاء، ما معنى ولاء؟ يعني غسلت يدي قبل أن يجف وجهي، غسلت رجلي قبل أن تجف يدي، هذا ولاء. ما غسلت على فترات متراخية. لذلك الموالاة من سنن الوضوء عندنا، وهي ركن من الأركان عند غيرنا أن يأتي بالوضوء متتابعا مع بعضه الم. وهو مشتق من الموالاة وهي المعاونة، فكأن العبد أحد أقارب المعتق، وقيل غير ذلك. وهو في الشرع عصوبة متراخية عن عصوبة النسب، إن وجدت عصوبة النسب فلا علاقة لعصوبة العتق، تقتضي للمعتق الإرث ما دام أنه معتق ولا يوجد له قريب من النسب فهو يرث. والعقل، ما معنى العقل؟ يعني لو مات، لو قتل إنسانا يعقل عنه، يعني يدفع دية عنه. وولاية أمر النكاح، لو كانت امرأة المعتقة وأرادت أن تتزوج، من يزوجها؟ أبوها، جدها، بعد ذلك أخوها، ابن أخيها، يعني عمها، ابن عمها، حسب ترتيب الإرث. لكن الآن لا يوجد لها أقارب، من الذي يتولى نكاحها بعد أن صارت حرة؟ سيدها الذي اعتقها هو الذي يزوجنا. وولاية أمر النكاح إذا تقتضي للمعتق الإرث والعقل وولاية أمر النكاح والصلاة عليه. لو ميت من أولى الناس بالصلاة؟ يعني أقرب نسب، فما في الآن نسب، يوجد من أعتق هو الذي يصلي عليه. وعصبته الذكور من بعد، يعني لو خلف أنثى هذا المعتق لا تكون عصبة، لا تكون هي من أصحاب الولاء، لأن التعصيب إنما يستمر عن طريق الذكور لا عن طريق الإنثى. واسم المولى يقع على المعتق وعلى العتيق. أنا أعتقت عبد، أنا مولاه، وأستطيع أنا كسيد أقول لعبدي يا مولاي. فالمولى من الممكن أن يكون سيدا في اللفظ وأن يكون عبدا في اللفظ أيضا. والأصل في الباب بعد السنة الإجماع، وقول الشيخ الولاء من حقوق العتق، حجته قوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، رواه الشيخان. وفي رواية لهما الولاء لمن ولي النعمة، وقوله وحكمه التعصيب عند عدمه، يعني يعامل المعتق معاملة العصبة عند عدم وجود العصبة من النسب، أي عند عدم المعتق، فينتقل الولاء إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة أي أصحاب الفروض ومن يعصبهم العاصب، لقوله عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث. إذن ينتقل إلى العصبات كل من نجعله في مسألة الميراث عصبة. طبعا في عندنا ابن عصبي وعندي أخ عصبي، لكن الأخ العصبة لا دور له عند وجود الابن، لأننا نرتب البنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة مقدمة على الأخوة والجدودة، والأخوة والجدودة في درجة واحدة، وبعد ذلك العمومة، وبعد ذلك بنو العمومة. نأتي إلى الجهة أولا وبعد ذلك نأتي إلى القرب. ما معنى جهة؟ الجهة هذا ماذا يقربني بالنسبة للعصبة؟ ابن، هذا جهة بنوة، وبعد ذلك هذا أخ، فأيهما يقدم؟ البنوة مقدمة على الأخوة. طيب عندي جدودة وعندي عمومة، أيهما مقدم؟ الجدودة مقدمة على العمومة. عندي أخوة وعندي عمومة، أيهما مقدم؟ الأخوة مقدمة على العمومة. عندي عمومة وأبناء العمومة، العمومة مقدمة على أبناء العمومة، هذه تسمى جهة. بعد ذلك يسمى قرب. عندي هذا أخي، هذا ابن أخي. أخي أقرب أم ابن أخي؟ أخي أقرب. ابني أقرب أم ابن ابني؟ في نفس الجهة يوجد قريب ويوجد بعيد، في جدي الأول وفي جدي الثاني، أيهما أقرب؟ الأول. أبو أبي أقرب من جد أبي، وهكذا. إذن نبدأ أولا بالجهة وبعد ذلك نبدأ بالقرب. نأخذ من هذه الجهات أيها أقرب، هذا يسمى عصب، وبعد ذلك في نفس الجهة يوجد قريب وبعيد، أيهما نأخذ؟ الأقرب، ونترك الأبعد. فإذا وجد الابن لا نعطي ابن الابن، وإذا وجد العم لا نعطي ابن العم، وإذا وجد الأب لا نعطي الجد، وهكذا إلى عصبات المعتق دون سائر الورثة. يعني في عندنا أصحاب فروض، مين أصحاب الفروض؟ الزوجة صاحبة فرض، الأخ لأم صاحب فرض، الزوج صاحب فرض، فلذلك هؤلاء أصحاب الفروض من علاقة فيهم، إنما نعطي من الذي يسجل في مسألة المواريث عصبة، أي أصحاب الفروض ومن يعصبهم العاصب، لقوله عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هل لو كان عندك ابن هل تقول لصديقك جعلت ابني ابنا لك وتنازلت عن بنوتي؟ لا. كذلك لا يمكن أن تقول لعبدك الذي اعتقته: يا صديقي وهبتك ولاءه، أعطيتك ولاءه. لا، هذا لا ينتقل، كما أن البنوة والأبوة لا تنتقل، من باب أولى لا ينتقل كذلك العتق، لا يباع. يعني واحد بيعني أنا وحظي مثلا، هذا الآن عبد لم يتزوج وغني، تبيعني ولاءه، يعني إذا مات فإرثه لي، لا يباع. تهبني ولاءه، لا يوهب. نعم. أجعله إرثا بين، لا يورث. نعم. رواه ابن خزيمة وابن حبان. وقال الحاكم: صحيح الإسناد والنسب إلى العصبات دون غيرهم، فلو انتقل إلى غيرهم لكان موروثا. إذا عصبة تنتقل من عصبة إلى عصبة فقط، وإلا لو كان مات المعتق وخلف ابنا وبنتا، الأصل أن يتفقوا في للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قلنا هذا موروث، هذا عصبة، لذلك من يأخذه؟ فقط الابن. ومعنى الحديث: اختلاط كاختلاط النسب، ولحمة بضم اللام وفتحها، لحمة ولحمة. فإذا كان للعصب ابن وابن ابن من الأقرب، الابن، فالولاء للابن. وإن كان له أب وأخ اختلفت الجهات، فالولاء لمن؟ للأبي، لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. وإن كان له أخ من أب وأم وأخ من أب، أيهما أقوى؟ الشقيق أقوى من الأب، فالولاء للأخ من الأبوين للإرث، وقيل هما سواء، لأن الأم لا ترث بالولاء. وإن كان له أخ وجد، أخ وجد، الأخ والإخوة والجدود متقاربين. لماذا؟ هل عندما نأتي إلى ابن وأب وجد وأخ لهذا، ما ماذا يقول الجد بالنسبة لهذا الابن؟ ابن الابن يعني يقول ابني يعني الاب كان سببا في وجوده. طيب الاخ كيف وصل الى اخيه؟ يقول ابي كان سببا في وجوده. صحيح، انا عندنا اب جد واب وابن، العلاقة في هذا الابن، وعندنا لهذا الابن اخ، كيف نصل في درجة القرب الى الاخ؟ ماذا يقول الاخ؟ ابي كان سببا في وجوده. الجد ماذا يقول؟ ابني كان سبب في وجوده. كم درجة ما بين الجد وهذا الموروث مثلا؟ واحد. من هو الاب؟ طيب مع الاخ كذلك واحد وهو الاب، ولذلك قلنا الاب الجد والاخ في درجتين واحدة. قال وإن كان له أخ وجد فقولان، أحدهما يقدم الأخ لأن تعصيبه يشبه تعصيب الابن، والجد تعصيبه يشبه تعصيب الأب، والابن مقدم على الأب. يعني إذا كنت أنت تريد أن تتقدم فتتقدم بسبب الأب، لكن هذا الأخ ماذا يشبه؟ يشبه الابن من جهته، ولذلك قدمنا الأخ على الجد أو هما سوا، وكان القياس تقديمه في الميراث أيضا، إلا أن الإجماع قام على عدم التقديم هناك فصرفنا عنه هنا ولا إجماع هنا، وهذا هو الأصح. والثاني يعني الذي يقول بينهما سواء أنه بينهما كالإرث، وإن كان له ابن أخ وعم فالولاء لمن؟ ابن الأخ أقوى من عم؟ ابن الأخ أقوى من العم، فالولاء لابن الأخ كالميراث وهكذا. فإن لم يكن عصبة انتقل إلى مواليه، لأنهم كالعصبة ثم إلى عصبتهم كما مر. ما معنى هذا؟ قلت أنا أعتقد عبد، هذا العبد إذا مات وليس له أحد أرثه بأي شيء بالولاء، أنا لا لست الآن مت، من الذي يرثه عني؟ أبنائي يرثون العصبات فقط أو عصباتي أقول. طيب أنا ليس لي عصبات، أنا المعتق ليس لي عصبات أصلا، مثلك يقول هو مقطوع وأنا مقطوع، لكن كنت أنا سابقا عبد فأعتقني سيد لي، هذا السيد أعتقني ثم أنا ملكت العبد فأعتقته، يوجد الآن السيد الأول، هل يمكن أن يأخذ الولاء لهذا العبد؟ نعم بأي شيء؟ لأنه أخذ الولاء عني، ومن ولائي ولائه علي ولائي أنا على هذا العبد. طيب هو ليس موجود، له ورثة عصابات، هل يرثون هذا العبد؟ نعم. ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن، يعني ما عندنا نحن امرأة تسمى عصبة في العتق إلا امرأة واحدة. من هي؟ امرأة عندها عبد فقالت له أنت حر، فمات ذلك العبد ترثه، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، إنما الولاء لمن أعتق، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أو أعتقنا من أعتقنا. فإن ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات، يعني ابنها، على ما تقدم والله أعلم. بعد ذلك يقول الشيخ ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. والله أنا عندي ولاء لعبد، يأتي إنسان تبيعني هذا الولاء؟ لا يجوز. تهبني هذا الولاء؟ لا يجوز. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قال النووي فيه تحريم بيع الولاء وهبته وأنهما لا يصحان، وأنه لا ينتقل الولاء عن مستحقه بل هو لحمة، كما تقول والله بيعك بنوة الابن، هل يمكن أن يكون ذلك أو هذه الأبوة؟ لا تصح، بل هو لحمة كلحمة النسب، كيف أن القماش له سدى وله سدى وله لحمة، يعني الخيوط الطولية تسمى سداء، والخيوط العرضية التي تتداخل مع بعضها هكذا تسمى لحمة، كم يكون هذا التماسك؟ لولا هذا التماسك ما صار القماش، صحيح؟ إذن هذا متصل ببعضه، فهو كالجزء تماما أو هو جزء. وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، وأجاز بعض السلف نقله، ولعله لم يبلغهم الحديث، والله أعلم. بهذا ننتهي من هذا الفصل في الولاء. وبعد ذلك عندنا بعض الأحوال التي تتعلق بالعبيد، نبدأها بالمدبر. ما معنى مدبر؟ هو عبد قال له سيده في حال حياته أنت حر دبر حياتي. معنى ذلك عندما يموت السيد يتحول هذا العبد إلى حر مباشرة، والحمد لله رب العالمين.